أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: المسألة 15، إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ. وإذ قلت تارة على وفق القاعدة وأخرى على وفق صحيحة حماد بن عيسى أو حماد أو صحيحة الحلبي، إنه بحسب إسناد الشيخ الحلبي وبحسب إسناد الصدوق إلى حماد بن عيسى، واضح؟ حتى باسناد الشيخ انه هي رويت عن حماد ابن عيسى عنه، لانه باسناد الشيخ الى الحلبي في حماد ابن عيسى. على كل حال، اذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن الا مع التقصير في الحفظ. ان في تلك الروايه في رجل او وسالته او قلت له في رجل استاجر اجيرا فاقعده، او في اجير في رجل أجير أقعده على متاع له فسرق أو فسرق على ما تقدم. قال: هو مؤتمن، نفى الضمان بلسان أنه أمين، ولا يكون أمين في صورة التفريط في الحفظ، لا يكون أمين إلا مع الاحتياط وبذل الجهد من أجل حفظ حينئذ ذلك المتاع وعدم التقصير في الحفظ، ولذا جاء بهذا الطريق، مضافا إلى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن مفادها ذلك. ليش؟ لأن الإذن، لأن المأذونية إنما تكون بمقدار حفظ تلك ذلك المتاع، وعدم حينئذ الرضا بضياعه، أو فقل عدم الرضا بتلفه عن تقصير أو سرقته عن تقصير في أمان. هلا سرق بأمر غالب على قدرة حينئذ الأجير، إذا باب لا حول ولا قوة شيئا. فتارة على وفق القاعدة وأخرى على وفق الرواية الصحيحة. وهذه الرواية كما اتضح لدينا خلافا لابن إدريس لا تكون حينئذ داخلة في حلبة المعارضة مع عموم التعليل، يعني مع عموم مفهوم التعليل الموجود بالنسبة لرواية إسحاق بن عمار وغيرها من الروايات، لكن المهم فيها هي رواية إسحاق بن عمار، وذلك لأن النسبة ليست نسبة التباين ولا نسبة العموم الوجهي، وإنما هي نسبة العموم الخصوصي المطلق في البيان، لأن هذه أخص مطلقا، نفت الضمان بلسان أنه مؤتمن في البيان، أما تلك نفت الضمان لأنه لم يبذل الأجر بإذاء السياف، لكنه لو بذل الأجر بإذاء السياف فإنه يضمن مطلقا، سواء كان عن تقصير في الحفظ أو لا، مع التحفظ على تلك العين في البيان، فتكون هذه أخص مضمونا حينئذ من تلك. يرتكب صناعة الإطلاق والتقييد بالنسبة لتلك الرواية. هذا اللي بدنا نقول. فأولا ما في تعارض، وإنما نسبة العموم الخصوص المطلق في البيان، يعني في جمع عرف في البيان، تعارض غير مستقر. مضافا إلى أن تلك الصحيحة، مضافا إلى أن رواية إسحاق بن عمار رغم أن جملة من الإعلام نعتوها بأنها موثقة، لكنها في الصحيح حقيقة ليس لها توثيق، لجملتي مشكلتين في السند. إن في إسناد الشيخ رحمة الله عليه إلى يمكن أحمد بن محمد أو في غياث بن كلول كما ذكرنا، لأنه هو الاثنين فيهم هذه المشكلة. نعم، يمكن إسناد الشيخ على ما هو في كتاب الفهرس ضابط، بس انا ما تاملتش فيما بعد. على كل حال، يعني طالما انه هيدي الروايه فيها ضعف بالسند بالنسبه لغياث بن كلوب هالمقدار يكفينا ولا يشترط ازيد من ذلك. هلا بيذكر ان الماتن قدس سره، مثل الماتن قدس سره مثل للتفريط في الحفظ والتقصير في الحفظ، مثل له بي ولو لغلبه النوم عليه في البيت. وقلنا هذه غلبة النوم إنما تكون هي مورد للتفريط في الحفظ بشرط وبقيد أن يكون يعني غلب النوم في الوقت في المكان أو في الزمان الذي لا ينبغي النوم فيه. يعني مثلا في الفرق المفترض ويقف عمان برا وعم يخطب ومهيج الجماهير وقام نايم هو ووقف هو على المنبر. هيدي يعني النوم بهالوقت حينئذ لا ينبغي، يعني هيدا النوم يكون هيدا نوم عن شو عن تقصير في قلبك، والا نفس غلبة النوم. يعني اذا وقت شخص وصلت لحد يعني اجته ساعة الغفوة وساعة السنة والنوم، لا حد بيعود حينئذ يوقف قدامه بأي وجه في البيت. فالمراد بغلبة النوم عند الماتن بهالمعنى، يعني في عنا نومان، نوم لا ينبغي من حيث الزمان ومن حيث المكان والظرف والوضعية، وفي نوم لا، مثلا الساعة واحدة بالله بده ينام إذا مش رح يكون شيء اسمه مستيقظ. أما لا، الساعة 9 الصبح وهو قد وضع الاستحفاظ على هذه العين والكل بوضع طبيعي وقام شو مثلا نايم، او لا نازل اللي هو ليه لاقط المتاع وهربين فيه ولحقوا حينئذ السارق واجت وسعت اجت جاءه النعاس وهو بهالحاله. هذا لا ينبغي ان يكون فيه هذا. ولو لغلبة النوم عليه، قلت لكم جملة من الأعلام أشكل فيه، فيه تأمل أن غلبة النوم يعتبر من التقصير في الحفظ الموجب للضمان في كونها، يعني في كون غلبة النوم من التقصير في الحفظ مطلقا إشكال بل مانع. هيدا للسيد الخوي، الأولين للسيد أبو الحسن الأصفهاني، الثالث للسيد عبد الهادي الشيرازي في إطلاق كونها تقصيرا، يعني في إطلاق كون غلبة النوم تقصيرا تأمل. يعني اتضح أنه بدنا نفصل بين حالتين وبين فردين وصورتين. هذه الصورة الأولى التي يكون فيها الضمان إلا مع التقصير في الحفظ. وقلنا مع التقصير في الحفظ وفقا للقاعدة ووفقا لصحيحة الحلبي أو صحيحة حماد ابن عثمان كما أشرت. هنالك موجب آخر للضمان أو مع اشتراط الضمان في البحث. وقلت لكم أن اشتراط الضمان أعم من أن يكون على نحو شرط الفعل وهو شرط التدارك، بأن يكون النقصان قد وقع في جيب المستأجر يعني صاحب العين وصاحب المتاع، ولكنه يشترط عليه بنحو شرط الفعل أن يتدارك حينئذ تلك الخسارة التي وقعت في جيبه، يشترط على الأجير ويرضى الأجير حينئذ لذلك، فيكون مشمول لعمات المؤمنون عند شروط فيجب الوفاء به. التفت هذا في فقط وفقط حكم تكليفي، وهو أنه لو إجا ركبت معه سن أعوج أو الدش يضمن يتدارك الخسارة عبارة أخرى. واضح هذا غاية ما بتسجل في إثم تكليفا، وأما وضعا ما في عندنا ضمان، ما في اشتغال للذمة بشيء ولا يطالب به في أمواله فيما بعد إذا ميت في التركة، لا أصل ما في شيء، ليس دينا وإنما محض حكم تكليفي ليس إلا، وهذا قدر متيقن. وقد يكون لا على نحو شرط النتيجة، ابتداء هذا النقص يقع في كيس وفي جيب الأجير في البحث بأن تشتغل ذمة الأجير بالمقدار الناقص في البحث. ويقول لا مش بس حكم تكليف عندنا، لا عندنا حكم واضح، يعني طول قدوش يلتزم تكليفا آثما في البحث ووضعا تبقى الذمة حينئذ مشغولة به، تكليفا آثما ووضعا تبقى الذمة مشغولة به في البحث، بحيث لو ميت هذا بيكون من جملة الديون التي ثبتت على الأجير يطالب بها حينئذ في تركته لو كان له تركة. هذا اللي بدنا نقول. هذا القسم الثاني مثل ما قلت لكم فيما سبق بعدة مواطن، السيد الخوئي كان من أشد الناشين له لجملة نقطتين كما مضى معنا. أولا هي على خلاف الشروط أنه الأمين لا يضمن، وهنا عطي اشترط الضمان، فواضح إذن المشكلة فيه في البيت، مضافا حينئذ إلى نقطة أخرى وهو أنه لابد أن يكون الشرط مقدور، هذا الشرط غير مقدور. واضح، وإن شئتم قلتم أن الشارط لا يعقل أن يكون مقننا ومشرعا في البيت، هون راح يصير مقنن ومشرع. عود الإشكالات التي أثاره السيد الخوئي في محله، وقلنا أن شيء من هذه الإشكالات لا ترجع إلى محصل. فالصحيح أن اشتراط الضمان يمكن أن يتم بإحدى صورتين، إما بنحو شرط الفعل وهو تدارك الخسارة، أو لا بنحو شرط النتيجة، وكل منهما حينئذ تام ويكون مشمولا لإطلاقات أدلة المؤمنين عند شروطهم، وشيء من الإيرادات على شرط النتيجة لا يرجع إلى محصن في البيان. فالشرط سائغ وممكن، وليس الشارط مشرعا تحت قدرة المكلف حينئذ، يعني تحت قدرة المشروط عليه ذلك الشرط بما تقدم معنا. على كل حال واضح. قال على النحو المتقدم السيد برجردي والسيد القنصاري. السيد البيجان يقول فيه إشكال عن اشتراط الضمان، ليش؟ لأنه فيه من اشتراط الضمان هو شرط الضمان يعني بنحو شرط النتيجة مش شرط الفعل في البيت، وإذا فيه إشكال. نعم لا بأس باشتراط التدارك من ماله عند التلف، تلف السرقة الضياع إلى آخره، لا بأس باشتراط التدارك من ماله اللي هو إذا شرط الفعل، هو بحقيقة مش شرط ضمان. ليش؟ لأن الخسارة قد وقعت في كيس المستأجر صاحب المتاع، وإنما يشترط عليه أنه تتدارك هذه الخسارة في مالك، هذا مش شرط ضمان بعبارة أصح، تدارك. ولذا السيد البيجاني لا يفهم من شرط الضمان إلا شرط النتيجة هنا، أما شرط التدارك بنحو شرط الفعل هذا لا يكون شرط الضمان. السيد الخوئي قال أو مع اشتراط الضمان بمعنى التدارك كما تقدم. ليش؟ لأنه بنحو شرط النتيجة ما بيصححوش، ومن أشد النافين لشرط النتيجة في البيت للإشكالات التي أوردها في المقام. طيب هذا تمام ما يرتبط بالنسبة للشق الأول من الفقه، وهو أن أنه هل يضمن الأجير للمستأجر سرقة تلك العين وتلف تلك العين وذلك المتاع أو لا. قلنا مرة بيشترط ومرة ما بيشترط، إذا اشترط بالضيب حسب بيضمان أو تشتغل الذمة أو يتدارك، وإذا لم يشترط فإن كان مع التعدي في الحفظ والتفريط واضح فبالضيب، وإلا فحينئذ لا يضمن. كل ذلك للقاعدة على اليد ما تحت تؤدي، مضافا إلى صحيحة الحلبي أو صحيحة حماد بن عثمان في ولا تكون معارضة برواية إسحاق بن عمار كما أسلفنا. الأمر الثاني مطلب الأخر، وهو أنه طيب هلأ أعد على العين لحتى يعني استهلك مدة الإجارة أو جملة معتد بها من مدة الإجارة إلى أن سرقت تلك العين مع عدم التفريط في الحفظ، أو لا فرط في الحفظ فيما بعد وضمن تلك العين دي المستأجر فيها، هل يستحق الأجرة المسمات أو لا؟ وفرض الكلام باستحقاق الأجرة المسمات أنه يكون قبل يعني قام بحراسة العين وبحفظ العين وبالقعود عند العين في البيت، مو أنه مجرد ما استلم هذا إذا بده يستلم العين استأجره لحتى يحفظ مثلا مولد الكهرباء، ضبط حاله وراح لحتى شو اسمه لقاهم يخدين مولد الكهرباء، هون قطع ما حد يدعي، بل هنا الإجارة تنفسخ ابتداء في العين ولا موجب لسقوط الأجرة المسماة، وأجرة مثل بإزاء عمل قد أتى به وأصل ما أتاش بأي عمل في البيت. فإذا الكلام بعد أن استوفى المستأجر من الأجير منفعة حينئذ الحراسة في البيت، فهل يستحق الأجرة المسماة أو لا؟ وهل يستحق الأجرة مع السرقة؟ وهي الأجرة المسماة في البيت. الماتن قلت لكم فصل بين شقين، بين أن يكون قد استؤجر لحفظ المتاع، وبين أن يكون استؤجر للقيام أو للقعود عند المتاع في البيت، ويكون الحفظ هو بنحو الغاية. هذا تعبير الماتن قدس سره في البيت. قال الظاهر له أنه لا يستحق الأجرة. ليه؟ يقول لعدم حصول العمل المستأجري عليه. ليه؟ لأن العمل المستأجر عليه هو حفظ المتاع، وهنا هو شو؟ لم يحفظ المتاع في البيت. إلا أن يكون هو هذا معنى أنه فصل بين صورتين، بين أن يكون متعلق الإجارة هو الجلوس عند العين، ولو بهذه الرواية في رجل أجير أقعده على متاعه فسرق، قال هو مؤتمن في البيت، وبين أن يكون لا قد استؤجر لي نفس الحفظ. إذا استؤجر الحفظ ما حطتش الحفظ، أما إذا استؤجر لا للجلوس عند العين جلس عند العين ومضت المدة المتفق عليها، وبعد ذلك في مثلا سرقت هذه العين ولو غيلة، هل مقدار حينئذ يستوجب أن تثبت الأجرة المسماة في ذمة المستأجر للأجير في البحث، ويكون الحفظ في هذه الفرضية على نحو الغرض والداعي، وتخلف الداعي لا يوجد بطلان حينئذ الإجارة في البحث، فلتبقى الإجارة. أما في بعض الدواعي يمكن يثبت الخيار، أما هنا لا، لا يوجد بطلان الإيجار في الساعة الأولى، بل تبقى الإيجارة التامة، وأتى بالمتعلق له الجلوس عند العين فيستحق حينئذ الأجرة المستمنة في العين بموجب عقد الإيجار، ولا موجب لبطلان الإيجار لمجرد تخلف الداعي وسرقة اللص حينئذ ذلك المتاع الذي أجلسه عنه. لا ما هو يعني. مش مشكلة، صح. يعني من جهة يضمن الأجر، يضمن قيمة العين بدل العين القيمة أو المثل للمستأجر، وهذيك بيضمن له الشيء. أتى بالجلوس، استأجر الجلوس وجالس عند العين. معلش جالس عند العين. بعد أن يعني آخر شيء فارض طيب. كله على وفق القطع، قلت لكم مليح، قلت أنه من جهة يستحق الأجر المسماة، ومن جهة أخرى تشتغل ذمته بالبدل المثلي أو القيمة للمتاع بالنسبة له، لكنه فرط في الحفظ فيه. جلس عنده، مش حفظ له. إذا الحفظ له يعني بفعله واحد يبيع بسيب اثنين بعمره بسيب واحد اثنين شيء واثنين، لا فقه ميكانيكي ولا شيء. سيلبر جوردي رحمة الله عليه عنده تعليق هك فيها شوية دقة، كتبت سؤال. بل الظاهر نعم، قال الماتن الظاهر لا، انه ما يستحقش الاجرة فيما لو استؤجر على الحفظ. قال الماتن لا، بل الظاهر نعم، حتى لو استؤجر على الحفظ. وتفت بل الظاهر نعم، اذا كان قد اتى، يعني الاجير قد اتى بما هو تحت قدرته من الاعمال الموجبه للحفظ على النحو المتعارف، قعد حد العين وهو يدير ديله عليه على ذلك المتاع والى اخره. وتفت اذ هو هذا المقدار المتعارف، المقدار الداخل تحت قدرته. في عندك مطلبين، في شيء داخل تحت قدرة المكلف اللي هو أن الاستحفاظ على العين، واضح؟ وفي عندك شيء خارج عن قدرة المكلف في البعين اللي هي النتيجة، وعبر عنها السيد بورجودي المحفوظية. ما هو داخل تحت قدرة المكلف هو أنه يحافظ على العين، يحرس العين، يجلس عند العين، واضح؟ لكن هذه شو بتجيب نتيجة؟ أن لا تسرق العين، ربما تسرق بقدرة شخص له قدرة قاهرة على قدرة حينئذ الأجير في قلبه. ففي مثل ذلك حينئذ نقول بأنه قد أتى بالفعل المتعلق الإجارة اللي هو عبارة عن حفظ العين، عن حراسة العين، غايته أن النتيجة التي هي فعل غير مقدور به بالنسبة له في البين لم يتحقق، وهذا لا بأس به في البين. يعني مثلا يمكن استأجر شخص أشبه، استأجر شخص معلما حتى يعلم مثلا ابن سورة مثلا الفيل، قعد من الصبح لعشية، مرة بيستأجر للنتيجة ومرة أخرى لا بيستأجر بس لحتى شو غير. يمكن بساعة بنص ساعة بيعلم إياه وبيخلص، يمكن يروح نهار قيمة وما يتعلمش. إذا استأجره للتعليم مطلب، وإذا استأجره لحتى لا تركز وتنحفظ هذه الصورة في ذاكرة في ذهن ولده في البين مطلب آخر فيها. يعني مرة بيستأجره للنتيجة ومرة أخرى لا بيستأجره لشو للفعل. النتيجة مش مقدورة له، يمكن ابنه مثلا يتمتع بذهن بليد بحيث انه لو قعد شهر يحفظوا اياها مش راح يحفظ، واضح؟ لا يستقل في حفظها، بل دائما بده حدا يلقنه اياه. فاذا استؤجر للنتيجه النتيجه مش مقدوره بالنسبه له، اما اذا استؤجر لنفس التحفيظ، التحفيظ هو قادر على انه ياتي له بذلك العقد. هلا بيعطي نتيجه او بيعطيش نتيجه، هذا مربوط ب القدرة الاستيعابية، القدرة الحفظية عند الطرف المقابل في البعين. هنا أيضا استؤجر للفعل أو استؤجر للنتيجة، ما يكون مقدورا للأجير إنما هو الفعل، وأما النتيجة هي مش مقدورة له إلا من خلال ذلك الفعل. ولا ربما حينئذ عرض طارئ في البعين منع من أن يوصل هذا الفعل إلى تلك النتيجة. هذا اللي بدنا نقول. قال قدس الروح إذ هو الذي يصح الاستئجار عليه، التفت ما قالش للحفظ، قال للمحفوظية. المحفوظية هي النتيجة في البنك. واحد يمكن يأتي حينئذ بذلك الفعل، يعني يأتي بالحفظ، يأتي بالحراسة، يأتي بالجلوس، بس النتيجة هي أن تنحفظ تلك العين. واضح انحفاظ تلك العين ومحفوظية تلك العين سوف لا يكون، ليش؟ لوجود شخص له قدرة قاهرة على قدرة الأجهزة في البيت ويسلب منه حينئذ تلك العين وذلك المتاع في البيت. لاحظ إذ هو الذي يصح الاستئجار عليه لا المحفوظية التي ليست مقدورة له، وربما تحصل على سبيل الاتفاق، أو تحصل على سبيل الاتفاق، حطينا شد مش معنى. ربما تحصل تلك النتيجة على سبيل الاتفاق. يعني هو انطلق السيد البروجردي رحمه الله عليه من ضرورة أنه يشترط في صحة الإجارة القدرة على الفعل المستأجر عليه، والفعل المستأجر عليه عملية الحفظ، أنه قادر أني شو أحفظ، يعني أني أم بحراسته وأم بالاستحفاظ عليه في البيت. أما النتيجة اللي هو انحفاظ العين، هذه النتيجة مش مقدورة حينئذ بالنسبة له فيها. يعني مقدورة له بالقدرة على مقتضيها، لكنه قد يأتي مانع يحول بين ذلك المقتضي وتلك النتيجة، وهي انحفاظ العين حينئذ للمالك، بأن تكون قوته قاهرة وغالبة على قوة حينئذ الأجيري، فبالتالي ماشينا نوصل لهذه النتيجة. لذا قال قلت السبه، قال إذ هو الذي يصح الاستئجار عليه لا المحفوظية أو فقل الانحفاظ التي ليست مقدورة له، ربما تحصل على سبيل الاتفاق في واضح. قال قدس سره إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده، وكان الغرض هو الحفظ، لا أن يكون الحفظ هو المستأجر عليه، فيكون من قبيل تخلف الغرض، وتخلف الغرض لا يوجب بطلان الإجارة وانخسافها في البين. وهنا تعليق أخيرا للسيد بالميداني، وأو سائر الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف إذا أتى بها ثم صرف. وأما هذه اللي أكد عليه، إذا صرف قبل الإتيان بما ذكره فلا يستحق الأجرة بلا إشكال. ليش ما بيستحقش؟ لأنه لا أجرة مسمى. واضح ليش؟ لأنه بمجرد استأجر لحتى يحفظ له مولد الكهرباء، راح لحتى يشوف المولد، لا أشوفه مسروق ما في، يعني متعلق، يعني مثلا استأجره خلينا نفترض لكي يغسل، إذا صحت الاستئجار على الواجبات مثلا، استأجر يغسل ويكفن ويحامط هيدا الميت، اجى السائل وذهب به في واد عميق في البحر، واضح، فهم فطر الإجارة بلا أي شكل تنفسه. كذلك الحال في المقام، أو مثل ما مر معنا استأجره لقلع ضرس فزال الألم، مات هنالك حينئذ، شو في يعني مش الغرض، يعني المتعلق حينئذ انتفى في البحر، انتفاء، لانه استاجر لقلع الضرس المؤلم، انه حيثيه الايلام كانت حيثيه تقليديه بنظر الماتم، فزال حينئذ الالم، فانتفى الموضوع، العين بعد الضرس بعده موجود، بس الحيثيه اللي على اساسها تم الاستئجار هو الضرس المؤلم، بدك تقلع لي هذا الضرس، ما عادش مؤلم في الباب، هنالك الماتم قال بانفساخ حينئذ الايجار. كذلك الحال هنا، استاجره لحفظ المتاع فسرق المتاع قبل ان يقوم باي شيء، فانقطع تبطل الاجاره وتنفسخ، فلا يستحق لا اجره مسمى لانه انفسخت الاجاره، وانما يستحقها باجاره صحيحه، ولا اجره مثل ما بذل العمل حينئذ في البيت. لذا قال بلا اشكال. طيب هلا بهالمطلب، لو كان حينئذ هو لم يفرط في الحفظ، تفتوا، لو كان لم يفرط في الحفظ ولكنه اشترط عليه، ان تلفت حينئذ تلك العين او سرقت عفوا مع عدم التفريط في الحفظ فانت لها ضامن، وقلنا بان الاجاره انفسخت فيه وبطل. هل يستحق المستاجر في ذمه الاجير البدل المثلي او البدل القيمي لتلك العين او لا؟ مع الشرط، مره بدنا نحن نضم تلك العين على القاعده وصحيحة الحلبي أو حماد بن عثمان، وأخرى لا، بدنا نضم العين بموجب الشرط، لأنه هو شرط عليه، إن لم يكن هنالك تعد ولا تفريط في الحفظ، ورغم هذا سرقت حينئذ تلك العين وذلك المتاع فأنت له ضامن، وقال له قبلت على ذلك الشرط. فهل حينئذ هنا يبقى في ضمان ولا لا؟ الصحيح أنه بوقت اللي بطلت الإجارة بحسب الفرض، لأنه حينما راح حتى بده يقعد يحفظ حينئذ تلك العين، وجد المتاع حينئذ مسروقا في يده، وبالتالي بطلت الإجارة. ففي مثل ذلك سوف يتحول هذا الشرط وينقلب من شرط على نحو الالتزام في التزام، أو الالتزام التابع في أقل شيء إلى التزام ابتدائي في البيع، إلى الشروط الابتدائية إذا لا تكون مشمول لعمات المؤمنون عند شروطهم. ليش؟ لأنه كما مر معكم في بحث المؤمنون عند شروطهم فقط وفقط هي مخصوصة إما بالالتزام التابع ولو للعقد الجائز في البيع، وهذه بننفذ حينئذ الشرط حتى ضمن العقود الجائزة فضلا عن العقود اللازمة، ليش؟ لأنه يكون الالتزام التابع متحقق في البيع، أو لا أقل شو هو الالتزام في التزام، وهي فقط وفقط الشروط التي هي ضمن العقود الالتزامية في البيع. وأما مطلق الشرط الابتدائي الذي حينئذ يأخذه على عاتقه وعلى نفسه حتى مع تراضي الطرفين من دون أن يناط حينئذ بعقد لازم، فيكون من الالتزام في الالتزام ولا من الالتزام التابع في البيع، هذا لا يكون مشمول لعمومات المؤمنون عند شروطهم، لأنه حقق في محل أن المراد بالشرط هنالك هو الالتزام المقابل، الالتزام التابع أو الالتزام في التزام في البعض. وأما الالتزام الابتدائي لا يصدق عليه ابتداء الشرط كما هو منقح في محله. فحينئذ حيث كان هذا الالتزام مناط بالالتزام العقدي، الالتزام الشرطي مناط بالالتزام العقدي، وهذا الالتزام العقدي حينئذ بطل في البعض وانفسخ نتيجة انتفاء المتعلق قبل أن يشرع حينئذ في عمل الإجارة، وقبل أن يستوفي المستأجر من أجل منفعة عمله في البيع. ففي مثل ذلك سوف ينقلب هذا الالتزام في التزام إلى التزام ابتدائي في البيع. بالتالي ابتداء كان مشمولا لإطلاقات المؤمن عند شروطهم، استمرارا حيث انفسخ الإجارة وبطل في البيع سوف يصبح التزاما ابتدائيا لا يكون مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطهم في البيع. هذا تمام ما يرتبط في المسألة الخامسة عشرة. بقيت المسألة السادسة عشر والأخيرة اللي هي بالنسبة لصاحب الحمام فيما لو أوضع عنده الثياب في البيع. عندنا ثلاث صور بحسب الحديث، صورتين قد مضيا معنا هودي ما تكلمش عنه المات في البيع، وهي صورة ما لم لو لم يستأجره ولم يوضع عنده الثياب، إنما فقط بذل الأجر بإزاء الحمام ولم يبذل الأجر بإزاء الثياب في البيت، أو لا حتى يعني لم يوضع أصلا، مرة أخرى لا بذل الأجر حتى بإزاء الثياب. هذه الصورتين وهذا يتقدموا معنا وبدنا نرجع نتعرض لأدلتهم وروايتهم في البيت. وعندنا صورة ثالثة تعرض لها الماتن في هذه المسألة، وهي صورة ما لو ما إنه شيء ما لم يوضع ولا لا دخل أو دع الثياب، وهو هي الصورة المتعارفة في الحمامات العمومية مثلا، يضع ثيابه مثلا في مكان ومن ثم حينئذ يدخل إلى ذلك الحمام في البيت، مثل المسيح اليوم وإلى آخره، هلا بيخلوا معه مفتيح وهن بيضل معه بطريقة من الطرق اللي هي موجودة اليوم، فهل حينئذ يضمن في صورة ما لو أودع الثياب عند صاحب الحمام لم يكن مستأجرا ولا إنه مش موضع عنده، لا جعله في عاتقه لكن مش بمقابل أجر وجعل في البيت، الأجر والجعل على الحمام ولم يكن على الثياب، ومع هذا كان حينئذ كانت الثياب تحت عاتق وتحت عهدة ومسؤولية صاحب الحمام فسرقت، مرة مع التعدي في الحفظ والتفريط وأخرى لا من دون التعدي وإلى آخره، ولم يكن هنالك شرط حينئذ عليه بالضمان، فهل حينئذ يكون صاحب الحمام ضامنا أو ليس بضامن؟ وهذا اللي بيعبر عنه الماتن رح نطلع عليه في المقام بالأمين المحض. في عنا أمين عقدي في عنا أمين شغل محض، هذا أمين محض في الدين على ما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين.